افهموا
افهموا
أسلامنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين وحبيب رب العالمين، أرسله ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على هديهم وسلك طريقهم ونهج نهجهم وأحبهم إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل برحمته وفضله ومنه أن يجعل أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا خالصة مخلصة لوجهه العظيم، وأن يرزقنا جميعا حسن النية وصدق النية في كل ما وفقنا إليه سبحانه وتعالى من قول أو عمل. مشاهدينا في كل مكان، بارك الله فيكم. نعيش في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى مع موقف من مواقف تاريخنا العظيم، وكما أشرت سابقا إن كل مواقف التاريخ مواقف عظيمة وتحتاج إلى تأمل وتدبر وتحتاج إلى إسقاطها على واقعنا لنستفيد ونستزيد. فالتاريخ زاد نستفيد منه في حياتنا الحاضرة، ومن لا ماضي له فلا حاضر له، والذي يحيا بغير تاريخ والذي لا يستفيد من تاريخه ومن ماضيه فلن يكون له حاضر، وبالتالي لن يكون له مستقبل، بل سيظل يتوجع ويقلق ويضطرب لأنه ليس له ماض يستفيد منه. تاريخنا بفضل الله تعالى مليء وحافل بكل خير، وما في التاريخ من سلبيات فهي أيضا خير لنا لننتبه ونتأمل ونعتبر ونستفيد ونستزيد. مع نحن نتابع موقفنا مع الدولة الأموية ومع عهد أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان رحمه الله ورحم الله سلفنا جميعا. وموقف اليوم حدث بين عبد الملك ابن مروان وبين عالم من أكبر علماء الإسلام، بين علم من أعلام التابعين وسيد من أسياد التابعين. ولد رضي الله عنه ورحمه الله لسنتين مضيتا من خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، وسمع عثمان رضي الله عنه وسمع عليا وسمع حسان، سمع الصحابة جميعا رضي الله عنهم من عاشوا بعد ذلك والتقى بهم، فسمع ابن عباس إلى وسمع أبو هريرة وسمع السيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فنحن مع تابعي كبير شهد له بأنه أفقه الناس، عالم المدينة، إمام ضخم كبير عظيم له شأن، فإذا مواقفه أيضا لابد أن نستفيد منها في فترتنا هذه، يستفيد منها طلاب العلم، يستفيد منها العلماء، يستفيد منها الحكام والمسؤولين، يستفيد منها كل مدير في موقعه، يستفيد منها الناس في حياتهم كيف يتعاملون مع العلماء، كيف يتعاملون بعضهم مع البعض الآخر. هذا موقف يعني نريد أن نسقطه ونريد أن يتخلل في نفوسنا، لا سيما وهو يعالج أمر في غاية الأهمية الآن، أمر يتسبب في التفكك الأسري والفشل الأسري الذي نعاني منه الآن، حتى وصل في مجتمعنا يعني في العام الواحد قرابة 100,000 طلاق عند في المحاكم، طلاق رسمي في المحاكم، هذه أصبحت ظاهرة. موقف اليوم سيعالج يعني ناحية من نواحي وسبب من أسباب التفكك الأسري، وهو سوء الاختيار أو الانبهار بالمادة ووضع الدين رقم 2 رقم 3 أو لا يكون يعني في مقدمة سبب الاختيار، أو هو الأصل في لفت نظر الشاب الفتاة أو الفتاة إلى الشاب أو النسب عموما. موقف اليوم يعالج هذه الأشياء بصورة قوية جدا جدا ومبهرة، وهو أيضا يبين محنة دخل فيها هذا العالم، هذا الإمام القدوة الذي يشهد له بالزهد والتقى والعلم والورع والعبادة العجيبة لله عز وجل. لا شك أننا جميعا قد اشتقنا لمعرفة من هو هذا العالم الذي سنعيش مع موقفه اليوم، وهو موقف مع خليفة ومع أمير المؤمنين ومع أبناء أمير المؤمنين. الموقف متكرر، حدث مع سيدنا عبد الله بن الزبير يعني في خلافته، وحدث مع عبد الملك بن مروان في خلافته، وحدث مع هشام بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك. فالموقف خطير، وهو موقف يكاد يكون واحد، يعني الإمام له خط لا يحيد عنه، لا شك أننا نحتاج إلى التعرف عليه، وهو كما ترونه أمامكم الآن على الشاشة، عنوان الدرس وعنوان الحلقة: سيدنا سعيد ابن المسيب رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، ورحم الله علماءنا جميعا الذين أسسوا لنا الخير وتركونا على خير، وجاهدوا في الله حق الجهاد، وحافظوا على هوية هذه الأمة وعلى قواعد هذا الدين وعلى ثوابت هذا الدين وعلى أصول وفروع هذا الدين، حتى جاءنا غضا طريا نقيا مباركا خاليا من كل الشوائب ومن كل البدع والضلالات، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. يعني ناخذ فكرة سريعة جدا جدا، فالكلام ليس عن شخصية سيدنا سعيد باتساع، فعندنا برنامج أعلام الأمة، إنما الكلام على تحليل موقف واحد فقط وإسقاطه على واقعنا لنستفيد منه في علاج مشكلة من مشاكلنا الاجتماعية أو مشاكلنا السياسية أو مشاكلنا العلمية أو مشاكلنا الدعوية أو إلى آخره. فهذا هو التاريخ، وهذه التأملات في المواقف التاريخية. سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه كما أشرت ولد في السنة الثانية من إمارة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكما قلت سمع عثمان رضي الله عنه وشهد هذه المواقع وحضر إلى أن عاش إلى عهد عبد الملك بن مروان وهشام والوليد رضي الله عنه وأرضاه، وأطال الله في عمره حتى يعني قارب 90 عاما رضي الله عنه أرضاه ورحمه الله، وجزاه الله عنا خير الجزاء. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، أرجو غاية الانتباه لنستفيد في من يعني بركات هذه الشخصية المباركة رحمه الله. سيدنا سعيد من أشهر ما عرف عنه أنه كان يحافظ على صلاة الجماعة، الخمس صلوات في المسجد، حتى قيل أنه لم يرى ظهر أحد، يعني لم يقف به أحد إمام، لأنه كان إمام المسجد. وظل 40 عاماً، 40 عاماً كما تذكر الروايات ثابتة، لا يترك صلاة واحدة في المسجد. 5 صلوات، 40 عاماً، الله أكبر. هذا كلام كبير جدا أيها الإخوة، ولا أحب أن أفوت هذا الملمح وهذه النقطة، فإن الكثير منا الآن أهملوا صلاة الجماعة وأهملوا صلاة الفجر. وصلاة الجماعة لا يحافظ عليها منافق، المنافق لا يستطيع أن يحافظ على صلاة الجماعة، وخصوصا صلاة الفجر. حتى جاء على بعض ألسنة الصحابة رضي الله عنهم في الرواية الثابتة: لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. لا حول ولا قوة إلا بالله. أدي الأئمة 40 عاما لم يتخلف عن صلاة واحدة، هو الإمام في المسجد ينتظر الصلاة قبل الصلاة. صلاة الجماعة مقدسة، صلاة الجماعة أيها الإخوة وصلاة الفجر ميزان ومعيار وترمومتر، تستطيع أيها الفرد وتستطيع الأسرة وتستطيع الأمة أن تزن به، أن تزن به نفسها وأن تحدد وضعها مع الله. هذا الميزان صادق لا يكذب أبدا. المحافظ على صلوات الجماعة بإذن الله هو على خير، والنفاق بعيد عنه. الذي يهدم صلاة الجماعة فيه نفاق، فيه كسل، فيه خبث نفس. وفي الحديث الصحيح المعروف: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، ويقول نم أرقد عليك ليل طويل، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، وإلا ما أمشي، ما صلاش، ما توضاش. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح خبيث النفس كسلان. وأنا أقول وأتساءل، يعني ماذا عسى أن يؤدي لأمته، لأسرته، لدينه، لمقدساته، لعمله ووظيفته خبيث النفس الكسلان؟ ماذا عسى أن يؤدي؟ ماذا عسى أن يؤدي؟ يكفي نتصف بهاتين الصفتين: خبيث النفس، كسلان. طب كل يوم خبيث نفس، اليوم وغدا 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 وغدا. هذه الطمة التي نعاني منها الآن، أن صلاة الجماعة سقطت في كثير من المسلمين، ولا سيما صلاة الفجر، فأصبح صلاة الفجر يعني لا تصل إطلاقا 2% من عدد المسلمين. 2% وصلنا الفجر، هذا رقم كبير. 2 ممن يجب أن يصلوا وأن ينزلوا، يعني لو أن هناك مكان عدد سكانه 1000، لو نزل من 1000 يعني 20، ده رقم كبير. إنما تجد المكان فيه 50,000 وفي أكثر من 20 مسجد، ولا يوجد في كل مسجد 10، 5، 3، وبعض المساجد لا تفتح أصلا. يقول لك عندنا صف بيصلي، ده المسجد المزدحم، صف صفين. المساجد تحت العمارات، لو نزل اللي ساكنين في العمارة هيملوا المسجد، لو نزل اللي ساكنين هيملوا المسجد، سكان العمارة، العمارة 10 طوابق، 8 طوابق وتحتها المسجد، ما هيش يعمل حاجة، مش هيخرج في البرد. لكن الكسل وخبث النفس هو الذي أودبنا. عندما نسمع عن سيدنا سعيد بن المسيب أنه صلى 40 عاما لا يترك تكبيرة الإحرام مش 40 يوم، 40 عام. فهذا كلام كبير ومهم جدا وعظيم، يقول للعلماء ولطلاب العلم ولكل أصحاب المهن ولكل المسلمين: انتبهوا، ترك صلاة الجماعة خطر على الأمة وفقدان لثواب عظيم. صلاة الرجل في مسجده تعدل صلاته في بيته، صلاته في سوقه، عايز يصلي في المحل وفي المكتب، مكتب ايه؟ ب27 درجة او ب25 درجة. هل انت احنا اغنياء في غنى عن هذه الدرجات؟ احنا في غنى يا اخوانا عن هذه الدرجات. ومعلوم ان الحسنة تذهب السيئة، ان الحسنات يذهبن السيئات، فلا بد من الانتباه لهذه النقطة. رحم الله سعيد بن المسيب وجزاه الله عنا خيرا في هذه اللفتة الخطيرة التي نقلها الأقران ونقلها العلماء وتنقلتها كتب التاريخ عنه، أنه كان يحافظ على صلاة الجماعة حتى ثبت هذا عنه 40 سنة لم يرى ظهر أحد، ما صلىش مأموم يا الله، إنما صلى إمام بالناس الخمس صلوات. الله أكبر. هذا هو شأن العلماء وشأن أهل العلم وشأن قادة الأمة وسادة الأمة. أحبتي في الله، أيضا كان سيدنا سعيد صوام يكثر الصيام، حتى قالوا كان يسرد الصيام، هو بذلك يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى نظن أنه لا يفطر، ويفطر حتى نظن أنه لا يصوم. فكان دي أيضا مما يشتهر عن سيدنا سعيد بن المسيب أنه كان كثير الصيام. وما أحوجنا إلى الصيام، ما أحوجنا إلى الصيام في أمتنا لا سيما الشباب، فالشباب يقعون في المعاصي بصورة كبيرة جدا جدا مع وجود التبرج ومع وجود الصفور ومع وجود الخلل في المجتمع. فيعني غض البصر يحتاج ما يعين عليه، الذي يغض البصر هو الصوم. يعني لو تأملنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه، يعني الزواج، أغض للبصر، يعني يعين على غض البصر، وأحصن للفرج، يحصن الفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم ماذا قال؟ قال: فإنه له وجاء. يا الله، أشد من الزواج؟ يعني في الزواج قال أغض للبصر، لكن في الصوم قال وجاء. وجاء يعني إيه؟ الشيء الموجوء هو الشيء المخصي عزكم الله، يعني يجعل الإنسان لا شيء فيه، ما دام يصوم عن صدق ويريد بصومه وجه الله وأن يستعين بالصوم كطاعة، مش عشان جسمه يعني يبقى كذا، لا، ممكن ما دام بينظر ولا صيام ولا غير صيام ما ينفعه، إنما هو طاعة لله يتقرب بها إلى الله ويتوسل بها إلى الله ليعينه الله تبارك وتعالى على غض بصره. تاني هذا المعنى، الصوم طاعة مشروعة شرعها الله عز وجل وحثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعين الشباب خصيصا على هذا الخصي، على هذا الوجاء، يقطع منه هذا الشيء بشرط أن ينوي به التقرب إلى الله وأن ينوي به التوسل إلى الله بهذا العمل الصالح الذي دعاه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأنه سيقل الطعام وبالتالي يقل الطعام الجسم يبقى يعني هفتان أو كذا، لا، ممكن يكون عكس كده، ممكن الإنسان ما يكون صائم وينظر لأنه ما هوش صادق في صيامه وما زال لا يأخذ بالأسباب الحقيقية، أن يبتعد عن أماكن الفتنة، عن أماكن الاختلاط، عن أماكن كذا، هو أدرى بمكان المعاصي فين، وأدرى فبيأخذ معينات. إذا أخذ الصوم فعلا بهذه النية أنه طاعة لله عز وجل يتوسل بها إلى الله ويتقرب بها إلى الله وينكسر بها لله عز وجل ويسأل الله بهذه الطاعة أن يعينه على غض بصره، سيكون له وجاء فعلا. وكل أدرى بصيامه. في هذا المضمار ونحن نتكلم عن يعني الصوم وعن صيام سيدنا سعيد وعن دعوته لهذا العجيب، أنه وردت رواية ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وهي مصورة أمامي الآن من أعجب ما يكون. سعيد بن المسيب رحمه الله كان عمره أثناء هذا الكلام 84 سنة. عمر سيدنا سعيد هو يقول هذا الكلام الذي سأذكره 84 سنة. الله أكبر. وإحدى عينيه عمياء، والثانية أصيبت بالإيه؟ بالعشاء الليل، يعني كأن فيها عور. يبقى فوق 84 سنة، وإحدى عينيه عمياء، والثانية عشواء أو عمشاء، في إيه بعد كده؟ وأيام سعيد، أرجو التركيز، فاق 80 سنة، 84 سنة، إحدى عينيه عمياء والأخرى بها عشاء أو عور، وأيامه بعد تابعي رأى الصحابة، ومع ذلك يقول ما شيء أخوف عندي من النساء. بيتكلم على إيه سيد؟ إنما يريد أن يربي هذه الأمة، ويذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت على الرجال فتنة أشد من النساء. لا إله إلا الله، ما تركت على الرجال فتنة أشد من النساء. فتنة المال ممكن الرجل يقدر عليها، فتنة السلطان والجاه والمن يقدر عليها، فتنة الكاد، إنما أمام هذه الفتنة وقع السلطان، أمام هذه الفتنة وقع المال، أمام هذه الفتنة أحيانا الإنسان يضحي بشيء من دينه والعياذ بالله. فكلام سيدنا سعيد كلام مهم جدا في واقعنا الآن، مهم تربوي، كلام يكتب بماء الذهب، وهو خلاصة وتربية النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء عنه أنه يقول آمنوني على كل شيء، يعني سيدنا سعيد يقول آمنوني على كل شيء، تأمنوني على المال، تأمنوني على الجاه، تأمنوني على، أنا أكون أمين عليه. ولا آمن على نفسي امرأة ولو كانت زنجية. قال هذا الكلام أيضا فوق 80 سنة، وإحدى عينيه عمياء والأخرى عشواء أو عمراء، ويقول لا آمن على نفسي ولو اختليت أو تكلمت أو مع امرأة. فها ما نراه الآن من هذا الاختلاط ومن هذا التسيب في بلادنا وفي بلاد المسلمين، في الجامعات، في المواصلات، في الطرق، في النوادي، في الحفلات. هذا هو خراب الأمة، هذا هو خراب الأمة، لأن الفتنة نحن نوقدها ونشعلها ونقول هذه نار مؤدبة وهذا بنزين مؤدب محترم ابن ناس. كيف هذا؟ النار إذا التقت يتم الاشتعال. هذا كلام باطل أيها الإخوة، هذا الاختلاط الذي أسأل. شوف الإمام بيقول إيه، كلام في غاية الخطر وكلام في غاية الأهمية. ومن كلامه أيضا في هذا المضمار يقول ما أيس الشيطان من شيء. الشيطان لما ييأس من واحد خالص يجي له من يمة إيه، مش عارف يدخل له من ناحية دي ومش عارف يدخل له من الرأي البيع. ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. هذا كلام سيدنا سعيد. يا الله. أيضا هو مأخوذ ومستنبط من كلام الحبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. أيا كانت الخلوة، وما أخطر خلوة التليفون الآن وخطوة اللقاءات بالنت، وهذا دمار دخل على شبابنا وعلى بناتنا. فالله الله في إيماننا وفي إسلامنا وفي قلوبنا ستزول هذه القلوب، ستتحول إلى أقسى من الجبال والعياذ بالله من كثرة الران عليها. ما أيس الشيطان من شيء إلا وأتاه من قبل النساء، آمنوني على كل شيء أكون أمينا إلا النساء. ولو كانت المخلو بها يقول ابن سعيد امرأة زنجية لا أستطيع أن أكون أمين عليها. سبحان وهو الذي بلغ هذا، سبحان الله العظيم. ثم يقول ما شيء أخوف عندي من النساء وهو فوق 80 سنة. ونأتي لشبابنا المسكين المترهل في أخلاقه ثم نقول ده مؤدبين، أصل خطبه، أصل بيحبوا بعض. هذه جرائم ارتكبناها في حق أبنائنا وبناتنا وأعراضنا. العرض عندنا الآن في بلادنا أصبح رخيص، العرض رخيص، وبالتالي المقدسات رخيصة، وبالتالي ما خلاص. أصل أغير شيء العرض، العرض يغار الإنسان عليه، من مات دون عرض فهو شهيد. فلما يلبس بنته يعملها بالمنظر اللي بنشوفه ده ومشي معاها، أو يطلعها ترقص على المسرح، طب في بعد كده دياسة؟ ما هو دي مقدمات الدياسة، الدياسة درجات أو دركات بقى والعياذ بالله. فدي خلاص الرجل لا يغار على ابنته، مكتفها وملبسها هدوم كده ومبين لها شعرها ومبين لها صدرها وماشي بها في الشوارع يقول دي بنتي، اتفرجوا يا اهل الحته، اتفرجوا يا مسلمين، دي بنتي فلانه اهي، شوف بقت قد ايه وعامله ازاي. طب في بعد كده ما فيش غيره. فالانسان الذي لا يغار على اهله ولا يغار على لحمه ولا يغار على عرضه، ماذا سياتي منه خير؟ للاسف الشديد. ثم الغيره العامه في المجتمع، ما نشوف البنات في الجامعات، ده مش جامعات، دي معارض ازياء والعياذ بالله، معرض أزياء اللي هي محرمة شرعا، ارتكاب أعظم الكبائر والعياذ بالله بسبب هذا. فيا أخواننا ولذلك دايما نكرر، دايما نكرر نقول لما عملوا إحصائية على البنات اللي عملوا زنا عرفي، لأن الكلمة البريئة الكلمة الطهرة ما تذكرش هنا، الزنا العرفي اللي سموه، الزنا اللي تعرفوا عليه، يعني المواليد بس اللي أمام المحاكم كانوا 16,000 ولد، 16,000 ولد من بنات الجامعة، من 6 جامعات، على ما قامت الدكتورة الباحثة ونشرت الأهرام المسائي الخبر في صفحتها الأولى منذ 2-3 سنين تقريبا. ما كلام يجنن، 16,000 ولد دول اللي اتولدوا، أمال اللي اتولدوا. فالأمر عندما يقول سيدنا سعيد بن المسيب هذا الكلام، وهو سعيد الذي صلى 40 عاما إمام بالمسلمين ما ترك تكبيرة إحرام، وهو سيد التابعين، وهو إمام عظيم، وهو حافظ العلم والتقوى والقرآن، وهو المفتي أعلم العلماء أتقى الأتقياء في زمانه، ألا وبيقول هذا الكلام وإحنا نقول لا ده إحنا ناس مؤمنين، ده إحنا بنتي دي راجل، بنتك بنت وهتضيع منك، نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة في الله، نعود إلى موقفنا مع سيدنا سعيد و يعني جزء من محنته، وهذا الموقف موقف خطير ومهم تحتاج كثير من الأسر في زمننا هذا. إيه في إيه؟ في موضوع الزواج وبناء الأسرة حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمورا وأرشدنا إليها ودعانا ونبهنا، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. فماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، صلى الله عليه وسلم، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا كلام للرجال، اظفر بذات الدين. من الذي يقول؟ المعصوم. من اللي بينصحك؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ينفع حد يعصي النبي في هذا؟ الولد بيعصي النبي، وامه بتعصي النبي، وابوه بيعصي النبي، واخته بتعصي النبي، وخالته المجموعه اللي رايحه تخطب دي كل همهم ايه؟ دمها زي العسل، انما دينها زي العسل، صلاتها الفجر زي العسل، خلقها، قرانها، تربيتها، متربيه في بيت زي العسل، يعرف العسل هو اللي ان يعرف الله وان يعرف حدود الله وان يطعم الحلال وان يكون بيت نظيف طاهر فيه القران والسنه، رايه التوحيد ترفرف عليه وبداخله عبير التوحيد ونور الايمان والتقوى واضح فيه السجادة، واضح فيه العلم والتقوى، واضح فيه الحجاب، واضح فيه الخلق العظيم داخل هذه البيوت. إنما هو كل هم شافها في الكلية معاه لابسة بنطلون جينز ولا مش عارف عاملة إيه، وسأل هي دي يما؟ خلاص أمه شافته قالت لا ما فيش زيها، ده أحسن زميلتها. الناس دي اختارت على دين الله؟ ما اختارتش على دين الله، ولذلك حياة كلها نكد، حياة كلها نكد. يتم خلافات أكثر من 100 خلاف، لأنه عمل ليس لله، لم يؤسس على تقوى الله. دي الحقيقة المؤكدة. فين أنت من كلام النبي اللي بتقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللي بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله توحيد، محمد رسول الله توحيد، هذه توحيد في العبودية، لا أعبد إلا الله، ومحمد رسول الله توحيد في التبعية، يعني لا أتبع إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الموحد أين التوحيد في زواجك؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين. ومعنى اظفر لا يكون الظفر بأشياء منها كثير، يعني لو الشيء كثير هظفر ليه؟ ما البلد مليانة، أنا عندي قدامي مثلا أشياء تحت رجلي كده ما بالكوم، هيقول اظفر بخصيتين لما يكون ما فيش خص، اظفر بسندويتش لما يكون قنادي، لكن عندي 20,000 سندويتش، 20,000 من كوام اقفاص، هيبقى الظفر ليه يعني؟ الظفر لا يكون الا بشيء نادر. اذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان ذات الدين لن تكون كثيره، سيكون عددها قليل. اذا اظفر بها، انت عصيت النبي في اول صلى الله عليه وسلم في اول الاختيار، خلاص اسس على غير تقوى من الله ورضوان. تقوى الله ورضوان الله ان تختار ذات الدين، ما اخترتش ذات الدين يبقى لا تقوى ولا رضوان. ما انت هدير التقوى، تقوى الله ورضوان الله ان تتبع النبي، اين تبعيه النبي؟ ذق انك انت العزيز الكريم، اشرب من اللي انت خدتها عشان بنطلونها وعشان لبسها وعشان اشرب الذل والهوان والمعيشة الضنك، والعياذ بالله، ده خدها عشان ابوها اللي هو فلان ولا الوزير فلان ولا المستشار فلان ولا اشرب بقى من الجاه. الجاه ده هيوريك اخذت الجاه لتعتز به، انا مناسب فلان، سيأتي الجاه ويذلك، ده ابوها المليونير فلان صاحب الشركات وصاحب المصانع وصاحب كذا، اشرب من مال ابوها ده بقى ما يجعلك اذل الناس واحقر الناس، لان ما خدتش الايمان، ما تزوجتش التقوى، ما تزوجتش الصلاه والزكاه، ما تزوجتش القران والسنه، ما تزوجتش ذات الدين. انت تزوجت المال اشبع، خد سياط المال على ظهرك، خد سياط المال على وجهك، على وجهك، خد سياط الجاه على وجهك، خد يا الله. إنما من أخذ الدين فهو العز والغنى والنور والرضا والبركة والهدوء والسعادة. اظفر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد تربت يداك، وتربت يداك لها معنيين، إن سمعت كلام النبي ستمتلئ اليدان بخيرات الله تبارك وتعالى، كل خيرات الأرض. والعكس المفهوم فيه مفهوم عكسي، وده الواضح، إن لم تفعل افتقرت. تربت يدك كأنها فيها شيء من الإنشاء، جملة دعائية، إن لم تستجب للنبي صلى الله عليه وسلم هتفتقر، يدك هتبقى على التراب على الحديقة، ما فيش أي شيء، هتبقى اللي جات لك دي عنوان الفقر، سترى الفقر بسببه، الفقر النفسي، الفقر الإيماني، الفقر الفقر. تربت يداك كناية عن الفقر بكل معاني الفقر. ده كلام مهم جدا، كلام موجه للبنت بقى، تختاري مين؟ عايزة الباشا، عايزة تتجوز ضابط، تتجوز دكتور، عايزة حرف الدال، ده مهم جدا. هو كان كذلك كل نفسه يتجوز دكتورة، يتجوز مش عارف اسم ايا كان، دماغه كله عشان يكتب في دعوة الفرح انه فلان وعاقد فلان على فلانة، الناس تقول اتفرجوا يا ناس اهو، اشبع بالناس. هي برضو كل دماغها ان ايه يجي لها واحد في شركات مش عارف ايه المش... اي اسم بقى، هي عايزه منصب وعايزه جاه، واحد راكب ايه سياره حلوه وابن ناس وكذا. بس سالت عن دينه، سالت عن تقواه، سالت عن خلقه، سالت عن معرفته بالله، سالت عن حياته في المساجد، سالت حد يزكيه من اهل الدين من اهل العلم. كل ده هي تزكيته فلوسه وعربيته وشكله الايه الجميل. قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه، ترضون دينه فزوجوه. نفس الكلام موجه له وموجه لهذا. طب ناخذ هذا الاتصال. سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مقدام، وجزاك الله خيرا يا رب يا الله. لو سمحت لي بهذه المداخله يا شيخ مقدام، وهي من موضوع درسك القيم وما طرحته من معاني عظيمه، جزاك الله خيرا يا رب ونفع الله بك.
بارك الله فيك.
فاما الخاطره والله اعلم بها، وهي مما في صلاه الجماعه في المسجد من دروس، فهو ما في قوله سبحانه وتعالى من سورة النور من عظم المعاني والقيم. في قوله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الآيات. فمن ربى نفسه على حسن صلته بالله وببيت الله بإقامته الصلاة في المسجد ومع الجماعة، بل وقد كان إماما وليس مأموما كما دعا إبراهيم عليه السلام ربه، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمن كانت هذه حاله وعلاقته بربه لهان كل أمر عسير عنده، ولكانت هذه النفس هي الوازعة لصاحبها والمراقبة له على كل أمر لتأمره بالمعروف حينا وتنهاه عن المنكر حينا، فإن أخطأ صاحبها كانت نفسه هذه لوامة له حتى يعود إلى ربه ويتوب. ومن هذه المراقبة وهذه الأوامر والنواهي ما نجده في أكثر المواقف الاجتماعية والمعاملاتية ابتلاء، ألا وهي مواطن الاختلاط كافة، ومنها ما يخص التجار في كل زمان ومكان، وما نراه اليوم كما تفضلت فضيلتكم من اختلاط منتجات في المجال العملي والتعليمي اضطرارا كان أو مجاراة لقيم مستوردة. وما موقفه الدنيوي الذي ذكرته فضيلتكم إلا أكبر دليل على هذه المعاني. فكما ذكرت، لما بلغ سعيد بن المسيب رضي الله عنه 80 عاما أصيبت عيناه فإحداهما عمياء والأخرى عمشاء، ومع ذلك كان يقول رضي الله عنه ما شيء أخوف علي من النساء. فعلينا ألا نستغرب موقف هذا الصحابي الجليل، ذلك لأنه تربى في المسجد. ونحن اليوم وللأسف فقد سخرنا علوم العالم من أجل خطوات الشيطان، سواء السمعية منها أو البصرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن هذا الموقف وهذا الخوف من الله لا نستغرب ممن ربى نفسه في المسجد وعلى صلة القدرة مع الله. هذا والله أعلم، جزاك الله خيرا يا شيخنا، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، اللهم أمين. مداخلة طيبة وكلام طيب فعلا. لا تربية إلا في المسجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الصفات لن تكون إلا ممن تربى في المسجد، جزاكم الله خيرا. نعود إلى الموقف، كل ده تمهيدات للموقف الخطير اللي هيتم. إن سيدنا سعيد ابن المسيب كانت له بنت، هذه البنت يعني علمها هو بنفسه ورباها أعظم تربية. ويعني سيدنا سعيد كان له وضع معروف طبعا، هو العلم والتقوى كما نعلم، وعرف عن ابنته وهي صغيرة أو ممن رآها من النساء أنها كانت في غاية الجمال، يعني عالمة فقيهة، تحفظ الحديث، تحفظ القرآن، تربية أبيها عليه رحمة الله ورضوانه، ومع ذلك هي من أجمل النساء. فتقدم لخطبتها من؟ هذا هو الموقف. تقدم لخطبتها عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، رئيس الكرة الأرضية في الوقت ده، يريد أن يخطبها لابنه، يريد أن يخطبها لابنه هشام. يا الله ماذا سيفعل؟ معذرة، كانت الخطبة لابنه الوليد وليس لابنه هشام، الوليد بن عبد الملك رحمهم الله جميعا. فماذا سيفعل سعيد؟ هو لا يعجبه الوليد، يعني لا يرضى فيه الخلق والدين الذي يرضاه لابنته، بالمعايير التي يفهمها ويسير عليها سيدنا سعيد بن المسيب. لكن المحنة عظيمة، اللي متقدم أمير المؤمنين، ومعصية أمير المؤمنين فيها كلام، والزواج فيه مباح وفيه، لكن لا يجوز لأمير المؤمنين أن يغصب أحد على أن يتزوج ابنته. ليس هذا من حق أمير المؤمنين أن يتزوج بالأمر، لها ولي، والمرأة لا تزوج إلا برضا الولي، والزواج إذا تم بإكراه فهو ليس بزواج، هو زنا، فلا يمكن أن يتم. وده يفهم سيدنا، يفهم أمير المؤمنين عبد الملك، ويفهم الوليد، لأنهم أيضا كانوا على فهم إسلامي، وفهم كما أشرت سابقا فهم عالي لدين الله. إذن هو يستأذن منه أن يخطبها لابنه الوليد اللي هو يبايع بالإمارة، سيكون أمير المؤمنين، هتتزوج أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين. يا الله، وأنتم تعرفون يعني من هو عبد الملك بن مروان، ويعني أولاده كما أشرت سابقا إلى ابنته فاطمة اللي زوجها لسيدنا عمر بن عبد العزيز، أبوها خليفة وجدها خليفة وأخوها خليفة وزوجها خليفة، يعني وضع عالي جدا. ماذا سيفعل سعيد؟ العجيب أن سيدنا سعيد رفض هذا الزواج، حتى قيل في بعض الروايات أنه عرض له مهر بوزنها ذهب، رفض سيدنا سعيد، قال لا أزوجها. فهذا الكلام مخالفة معصية لأمير المؤمنين، يعني شد على نفسه، فتم هذا الخطأ، ما فيش زواج بالإكراه. رفض سيدنا سعيد، فلما رفض ذلك احتال عبد الملك عليه، إن في عزة وكرامة بقى، إزاي يعني كلمة دي؟ فأهان الأمير المؤمنين، طبعا إهانة له في دينه وفي تربيته وفي خلقه، يعني ابني لا يرضى سعيد بن المسيب، يعني لا يرضى خلقه ولا يرضى دينه. فظل يحتال عليه حتى ضربه 100 صوت. يا الله، جراء علي لا شك في هذا، 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة من ماء وألبسه جبة من الصوف، مش من الصوف بتاعنا اللي احنا لابسينه ده الناعم ده، لا، انما شيء خشن على ضرب على الظهر بالسياط، على لا شك ان هذه كبيرة جدا جدا جدا، ولذلك كانت مظلمة، مظلمة يعني لسيدنا سعيد، وكان احيانا يدعو بها عليهم، يقول سيحكم الله بيني وبينهم. طبعا الامر تعدى المحنة اكثر من ذلك، لكن العجيب يا ترى، هذه العالمة، هذه الجميلة، هذه صاحبة الخلق العظيم، هذه بنت أعلم علماء الدنيا وقتها، من تزوجت؟ ده مهم جدا. جوزها لمين؟ سيدنا سعيد. هو ده العجب يا أخواننا الكرام. الإمام الذهبي رحمه الله ذكر رواية فقال، وأنا أذكر كلامه تماما، كانت بنت سعيد قد خطبها عبد الملك لابنه الوليد فأبى عليه، فلم يزل يحتال عبد الملك عليه حتى ضربه 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء، وألبسه جبة صوف. ثم قال حدثني أحمد ابن أخي عبد الرحمن ابن وهب قال حدثنا عمر ابن وهب عن عطاف ابن خالد عن ابن حرملة عن ابن أبي وداعة. الله، هو ذا العريس ابن أبي وداعة، ويسمى كثير، كثير ابن أبي وداعة. كثير ابن أبي وداعة كان طالب علم عند سيدنا سعيد، بيحضر حلقته في المسجد. يقول ابن أبي وداع اللي بيحكي، كنت أجالس سعيد ابن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال أين كنت؟ قلت توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال ألا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم قال لا إله إلا الله. والله يا أخوانا كلام كأنه العجب، بل هو العجب. هل استحدثت امرأة؟ فقلت يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. درهمين يا أخوانا يعني 3 جنيه، 2 جنيه أو 3 جنيه لو زادوا، يعني 30 جنيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. من يزوجني وما أملك إلا درهمين أو 3؟ قال أنا. كلام يزيل العقل. فقلت وتفعل؟ قال نعم. ثم تحمد الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو قال 3. فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح. طب فرح ما عارف القصة وعارف الموضوع. ابن أبي وداعة، كثير ابن أبي وداعة يتزوج بنت، بيقول ما يعني كت ما لا كما يقول ما أدري ماذا أصنع من الفرح. طار فرحا، سبحان الله العظيم. شوف اليسر، ما فيش قايمة، أمال فين ال 180,000 وال 200,000 وال 80 مليون والأرقام والخيالات والتجهيز لمدة 2 سنين والكماليات اللي أرهقتنا الكماليات في موضوع الزواج. الشعب المصري الآن يرهق والله وينهك من موضوع الكماليات في الزواج، حتى أصبح الزواج خيال عند الشاب. إذا دخل في الزواج يعني سنين يا عالم هتنتهي وقتيه، وده على مين وده على مين، والستاير على مين؟ ده بند اسمه الستاير، وبند اسمه السجاد، وبند اسمه التلاجات، وبند اسمه الغسالات، وبند اسمه الكمبيوتر، وبند اسمه الصيني، وبند اسمه الألموتا مش عارف الايه، وبند اسمه البيركس، وبند اسمه المنو، بند اسمه بنود لا حصر لها أيها الإخوة. أمور أرهقنا أنفسنا، وقبل كده الشبكة على مين، وبعد كده الفرح هيبقى في أنه قاعة، فأنه جاعة، ولا في أنه نادي، ولا في أنه بلوة. ده تكاليفه لوحده قد ايه، ومين اللي هيحضر، والعشاء على مين، ونوع العشاء ايه، والفندق. خربنا بيت نفسنا. والعجيب ان كل هذا ليس لله فيه شيء، كل لوجه بعض، عبادة الآخرين. الناس تقول ايه، هعمل لك حاجة قدام الناس فرح ما فيش زيه، جاب رقصتين، ده جاب 3، ده ما جابش حد، ده جاب فلان المغنوات الرقاص واداله 50,000 واداله 100,000، وده هيمتعنا للادي، والترابيزات والاخر، ده كان اكل عفش وما بيعرفوا يجيبوه، ده كانوا كذا، ده بخلاء. لازم 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 ربنا يسخط عليه ويسخط على الناس. واللي راح يجيب مخدرات وعازم الفرح 1,000 نفر على المخدرات والله علنا، واللي راح يجيب بيره، واللي يجيب خمور، واللي فاتح حب وفيها هات مفتوحه، فيها الحرام وعلى الحلال، على البوظان على الدمار، واللي حاجز فندق واللي حاجز. ليه يا مسلمين؟ اسمعوا العجب، اسمعوا العجب في تاريخنا العجيب. تحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجتك ابنتي. امام 2 واقفين من الاهل العلم، من طلاب العلم. الامر في لم ياخذ دقائق. قال له على الدرهمين اللي معاك او الثلاث الدراهم، انا رضيت باخدهم يعني، ما خدش منه حاجه. سبحان الله وبحمده، وتم العقد بالفعل فورا. ثم ماذا حدث؟ قال فصرت الى منزلي وجعلت اتفكر في من استدين، فصليت المغرب ورجعت الى منزلي، وكنت وحدي صائما. ما هو تربية سعيد بن المسيب، وعارف مين ده، عارف مين اللي بيجوز بنته، كان صائم وطالب علم وقائم لله ويصلي مع إمامه، وهو تربية شيخه. فنعم أدي الدين، وسايب بنت أمير، ابن أمير المؤمنين، واللي هيبقى أمير مؤمنين مبايع له بالخلافة أو بالإمارة، إمارة الأمة، رئيس العالم، هتعيش في قصور لا مثيل لها. يعني عندما نعلم الرفاهية والترفه كان قد ايه في الامور، في تاخير كل ده باطل. قصر ايه وشقه ايه وبتاع ايه، عبد صالح راجل تقي، زوج ابنتك لتقي، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يهنها، حتى لو كرهها يبقى الفصال بالمعروف بالراحه، انما زوج ابنتك لغني، زوج ابنتك الباشا لفلان قد الدنيا عشان يعملها فرح كبير، او بس نتبهبوا قدام الناس دون نسايبي. اعبد نسايبك وسيب دين الله عز وجل، ما نشوف الا تاخده انت وبنتك وانت وابنك. وكنت وحدي صائما فقدمت عشائي افطر، طب عشاؤه ايه؟ وكان خبزا وزيتا، لا اله الا الله، ادي عشاء اللي هيتجوز اللي كان بيخطبها ابن امير المؤمنين، والله شيء يجن العقول. الله اكبر. وكان خبزا وزيتا فاذا بابي يقرع، بابه بيخبط، لا اله الا الله، فقلت من هذا؟ فقال سعيد، كده حاف كده سعيد، فافكرت في كل من اسمه سعيد الا ابن المسيب. رجع على دماغه كل اللي يعرفهم سعيد، قال لا يمكن يكون جاي البيت. فافكرت في كل من اسمه سعيد الا ابن المسيب، فانه لم يرى 40 سنة الا بين بيته والمسجد، فخرجت فاذا هو سعيد ابن المسيب، فظننت انه قد بدا له، يعني غير رايه، فقلت يا ابا محمد الا ارسلت الي فاتيك؟ قال لا، انت احق ان تؤتى، لا اله الا الله. ودي حته بقى كيف اتعامل مع نسيبك، يعني ده بالنسبه له سيد، سيد التابعين، امام الدنيا، وده تلميذه وبالنسبه له لا شيء، انما اصبح جوز بنته بقى، فقال له تجيلي انا، انت اولى ان انا اجيلك، لا اله الا الله. اسمعوا العجب اللي لسه جاي ايها الاخوه، وتاملوا في اليسر في الوضع الاسلامي السليم، الامر يسير قد ايه، لا اله الا الله. فاذا سعيد فظننت انه قد بدا له، فقلت يا ابا محمد الا ارسلت الي فاتيك؟ قال لا، انت احق ان تؤتى، انك كنت رجلا عزبا فتزوجت، انت كنت عزب، يعني لما مراته ماتت كان عزب، وانت تزوجت، انه لسه مزوجه يومها العصر، نفس يومها بالنهار، هو بيفطر بين المغرب والعشاء ورجع بيته، لا اله الا الله، فكرهت ان تبيت الليله وحدك. شوف كلام عجيب، انما التاني يقعد خاطب سنتين وعاقد سنتين او خاطب 4 سنين، كل يوم رايح البيت عندهم يصلي الساعه 2 بالليل، يلا يا عمو قوم نام انت يا عمو، ريح واقعد مع خطيبتي، خرج مع خطيبتي، يقعد حلال ما تجوزوهم يا عم، اتجوزوا ازاي؟ اما نجهز اما نجهز، تقع الخطا كله، يقع كل الخطا، خطبه خطبه ايه؟ ده بتتحول الى اكثر من زواج، ده بقت امها ام وابوها ابو واختها اخ، ودخل البيت واطلع على كل شيء، وقعد يا بنت فريح، وخد ايدك في ايدها وخد رجلك في رجلها، مصيبه سوداء ايها الاخوه، تحت بشعار ان ايه ده مخطوبين، ده رايحين مع بعض لحد اسكندريه بس، يعني ايه بيشوفوا عفشهم في دمياط، وقالوا هنبيت هناك بالمره عند حد او ولا في فندق. احنا عرضنا اصبح رخيص فعلا للاسف الشديد، مفيش دين، ما دام مفيش دين للاسف الشديد. فقال كرهت ان تبيت الليله وحدك، قال ما دام انت اصبحت منزق، لا اله الا الله، وهذه امراتك، ده واخد بنته معاه، هما الاثنين، مفيش 40 عربية، ما فيش نسد الشوارع ونقلق المرضى ونقلق المساكين ونقلق كذا، ما في كل ده كلام هايف وكلام فاضي ونقص فينا للأسف الشديد. فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، قال له خذ مرتك، ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب ورد الباب، لا إله إلا الله، كلام عجيب، ايه اللي وصلنا له احنا؟ ايه اللي عملناه في نفسنا ده يا اخواننا الكرام؟ انا ما بقولش الان نعمل كده، انما نهدي شويه، نخفف 50% من البلاوي اللي احنا فيها، نهدى سنه، حرام علينا اللي بنعمله، والديون والشيكات والقسط اللي دخل كل العفش بقى 5 سنين خمس سنين مديونين عشان بجواز بنتهم، إن لله وإنا إليه راجعون. ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء. لا إله إلا الله، سقطت من الحياء. فاستوثقت من الباب طبعا، ثم وضعت القصعة في ظل السراج لكي لا تراه، ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فجاؤوني فقالوا ما شأنك، فأخبرتهم ونزلوا إليها وبلغ أمي، أم لسه عارفة، فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام. سبحان الله. طبعا جاءت أمي قعدت ثلاثة أيام فأقمت ثلاثا، ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس وأحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. من أي جامعة تخرجت؟ من جامعة سعيد بن المسيب، من جامعة الإيمان والإسلام والتقوى. أما الفوضى التي أدرجنا فيها بناتنا، الفوضى بحجة الثقافة، ماذا أنتج بنات الثقافة؟ وماذا أنتج أمهاتنا؟ أمهاتنا اللاتي لم يدخلن جامعات، إنتاجهن وإنتاج بنات المثقفات بنات الجامعات. يا ريت نعمل مقارنة عشان قصة المرأة وإزاي تخلوا المرأة تولد وتربي عيال بس، كأن دي مش مهمة، كأن دي شيء سوء. لا، لازم تبقى نجارة وحدادة وكذا ومعلمة وامرأة اعمال ولا مش عارف، لازم تخد تمشي في الدود، لازم تسوق عربية تريلا وتمشي بقى كده، انما تربي عيال كأن دي مهنة مصدراء. اعظم المهن بقت مهنة مصدراء. اختم كلامي بتكملة القصة بسرعة ولنا وقفة اخرى مع هذا الموقف ان شاء الله. قال فإذا هي من اجمل الناس واحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج، فمكثت شهرا لا آتي سعيد بن المسيب، ثم أتيته هو في حلقته أو في حلقته فسلمت، فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس. فلما لم يبق غيري قال ما حال ذلك الإنسان؟ ألا ما له المال اللي عملناه في نفسنا ده كله، ساب بنته وده غاب شهر، سبحان الله العظيم، عن حلقة العلم، لكن يصلي ويعود، يصلي ويعود. كلمة شهر دي برضو فيها كلام. طيب، ثم أتيته فسلف ولم يكلمني حتى، فلما لم يبق غيري قال ما حال ذلك الإنسان؟ قلت خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال إن رابك شيء فالعصا. فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي ب20,000 درهم. سيدنا سعيد كان غني، سبحان الله العظيم، بعت لجوز بنته 20,000 وقال له إن رابك شيء العصا. العصا لبنت سعيد، بيقول له كلام كبير جدا جدا يا أخوانا. الأب بيقول لجوز بنته إيه ورب منه، والله كلام يحتاج إلى معاني أكثر وأكثر. ومع هذا الموقف ومواقف أخرى في محنة سيدنا سعيد وسجن سعيد وماذا تم له لمحافظته ووقوفه في جانب الحق وللحق، نعيش إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب، وأن نستفيد وأن نستزيد من مواقف تاريخنا العظيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا، فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا، افهموا، أسلافنا العظماء كانوا قدوة، قدوة، تاريخهم مجد عريق راجعوا، راجعوا، لهم المواقف والمناقب غرة، غرة، يزهو به الماضي العظيم فاشهدوا، يوم من العفو الكريم وموقف لم ينسه التاريخ.